بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وليكن مع ذلك منك تيقظ وإزالة للغفلات عن قلبك عند كل حركة تكون منك وسكون.
إخوتي الأكارم، قضية محاسبة النفس ليست مجلسا يجلسه الإنسان وينتهي، ليست ساعة يقضيها الإنسان من ليل أو نهار، وإنما محاسبة النفس هي متابعة مستمرة للنفس في أحوالها كلها. فالنفس ربما استقامت معك دهرا، ثم بعد ذلك استقامتها في الماضي لا يعني استقامتها في المستقبل. الإنسان ربما يتقي في بصر وسمع وغير ذلك، لكن استقامته في البصر والسمع فيما مضى لا يعني أنه يستقيم على ذلك في الأيام القادمة. الإنسان ربما يخلص في مواقف كثيرة بتوفيق الله، لكن هذا لا يعني أن يكون مخلصا في العمل المقبل وفي الزمان المقبل. لذلك محاسبة النفس تقتضي يقظة مستمرة من الإنسان في أعماله وأقواله وأحواله. فأنا في كل صباح أحاسب نفسي، وفي كل مساء أحاسب نفسي، وعند كل عمل ينبغي أن أراقب نفسي، وعند كل نية ينبغي أن أتهم نفسي، لأكون حقيقة في محاسبة مستمرة للنفس. أما الإنسان إذا حاسب نفسه بين الحين والحين ثم ترك نفسه بعد ذلك، فإنه ربما يقع بغفلات وبزلات لا يعلم قدرها إلا الله. فالغفلة أيها الإخوة قال الله فيها: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكما نطالب أهل الدنيا أن يحاسبوا أنفسهم على الأعمال دائما، كذلك نطالب أهل الدين أن يحاسبوا أنفسهم على أعمالهم الدينية دائما. فأنا الآن عندما أريد أن أدرس، عندما أريد أن أخطب، عندما أريد أن أصلي قيام الليل، عندما أريد أن أحفظ القرآن، عندما أريد أن أذكر وما شابه ذلك، ينبغي علي أن أحاسب نفسي على نيتي وقصدي بهذا العمل، وينبغي علي أن ألاحظ نفسي على أولويات الأعمال. فربما أفعل نافلة أجتهد فيها وأترك فريضة، ربما أفعل نافلة وأترك فريضة، فأكون ظاهرا في طاعة وحقيقة في معصية. يعني عندما أفعل النافلة وأترك الفريضة النفس ترضى. لماذا؟ لأن هذه النافلة سهلة لكن الفريضة ربما كانت صعبة. لذلك إخوتي الأكارم، ينبغي علينا أن ننتبه إلى مداخل النفس وإلى وساوس الشيطان وإلى تنوع الأهواء وإلى الخدع التي تأتي علينا في ميدان النفوس. فالشيطان يزين لنا كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هناك عمل سيء أنا أفعله يزين لي من قبل شياطين الإنس والجن، أو من قبل نفسي، أو من قبل أهوائي، فأرى هذا العمل السيء أراه حسنا. إذا تغيرت صورته، كان سيئا صار حسنا، وقدم لي على أنه حسن. يعني هذه الأعمال التي أعملها أنا الآن هي في الظاهر أعمال حسنة، لكن في الواقع ربما كانت سيئة ولا أشعر. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا ما شأنهم؟ هؤلاء لما غفلوا عن محاسبة أنفسهم دائما تغيرت صور الأعمال أمامهم، كانت سيئات صارت حسنات، كانت رذائل صارت فضائل، كانت معاصي صارت أشبه ما يكون بالطاعات والعياذ بالله. وهناك اليوم من يغير أسماء المعاصي، يغير أسماء المعاصي وربما نقلها إلى أسماء فضائل، فيصير يدعو إلى هذه الفضيلة من حيث الاسم والتي هي معصية من حيث الحقيقة. يدافع عن الربا باسم الفائدة، يدافع عن الخمر باسم مشروبات روحية وما شابه ذلك. لذلك يا إخوتي الأكارم، هذه الخدع وهذه الوساوس وهذه الأساليب في إغواء النفس وإغواء الناس يجب علينا أن نحذر منها. لذلك ربنا عز وجل ذكر لنا على لسان إبليس كلمة خطيرة، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن إبليس لن نجده على طريق المعاصي، لأن من يفعل المعاصي هو في صف إبليس وفي جيب إبليس، لكن من يفعل الطاعات ومن هو على الصراط المستقيم هذا رجل صالح يداوم على صلاة الجماعة ويتقي الله في بيته وعمله، يجتهد عليه الشيطان ليخرجه من الطاعة إلى المعصية. هذا شاب يغض بصره ويطلب العلم ويحفظ القرآن ويجتهد في أذكاره وأوراده، أيضا يجتهد عليه الشيطان. طيب عندما يجتهد الشيطان على إنسان هل يقول له تعالى إلى المعصية؟ مستحيل. هل يقول له تعالى إلى غضب الله؟ طبعا لا يقول له ذلك، وإنما يزين له المعاصي، ربما زهده في الفرائض ورغبه في النوافل، إذا شغله بالنوافل عن الفرائض هذا منزلق، وربما جعله يفعل المعصية بعد أن يزينها له إما في حقيقتها وإما في صورتها واسمها، يزينها له تكون معصية يريه إياها على أنها طاعة، وعند ذلك ربما ينزلق الإنسان مع هذا الأمر، وربما أراه المعاصي على أنها ضرورات، ولو أنهم فعلوا عشر ما أمروا به لنجوا، فبالتالي يسهل عليه المعصية وخطورة المعصية وآثار المعصية، وبالتالي يفعل المعصية ويرى أنه معذور إما بالضرورات وإما أن الشرع أن الدين يسر وما شابه ذلك من هذه الكلمات التي نسمعها من الناس. سبحان الله، يعني هناك شياطين إنس وهناك شياطين جن، كلاهما يفعل شيئا واحدا وهو إغواء المتقين عن التقوى وإيقاع الصالحين في المعاصي، يجتهدون على ذلك الإنس والجن. وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تعالى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا لم يكن الإنسان في يقظة في قلبه، في يقظة في عقله، في مراقبته لله، في محاسبته لنفسه، في مراجعته لأعماله، في التمسك بالموازين الصحيحة عند المحاسبة والمراقبة، ربما انتقل إلى أحوال سيئة وهو لا يشعر. سبحان الله، هناك أناس كانوا في طريق التقوى الآن صاروا في الطريق الأخرى. كيف؟ قال وذلك لأنهم غفلوا عن المحاسبة والمراقبة لأنفسهم فاستبدلوا الشر بالخير، تركوا الخير وأخذوا الشر، تركوا الطاعة وفعلوا المعصية، تركوا طريق الاستقامة وسلكوا طريق الغواية. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم لم ينتبهوا على أنفسهم في ذلك. لذلك أيها الإخوة، هذه القضية يجب علينا أن نراجع بها أنفسنا دائما. والحقيقة أن الشيطان له مداخل وله وسائل إغواء تتناسب مع كل واحد منا في عمره. يعني هناك وساوس يلقيها على الكبار، هناك وساوس على الشباب، هناك وساوس على الرجال، على النساء، هناك وساوس على العلماء، هناك على طلبة العلم، هناك على العامة. في أي موقع كنت، الشيطان له عليك مداخل وله وساوس وله أساليب في الإغواء. والله تبارك وتعالى يقول: وما توفيقي إلا بالله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصمه الله. لكن الإنسان منا يأخذ الأسباب ثم يطلب من الله تبارك وتعالى العصمة، كما علمنا ربنا بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.